دائما على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في النقاش مع الأخباريين في كبرى حجية الظواهر. الأصوليون قالوا بأن الظواهر حجة مطلقة، سواء كانت ظواهر للكتاب العزيز أو غيره أو غير الكتاب العزيز. الأخباريون ناقشوا في ذلك وقالوا أن الظواهر إنما تكون حجة إذا كانت غير ظواهر الكتاب العزيز، أما ظاهر الكتاب العزيز فليست بحجة. ذكرنا قبل أن ندخل في كلام الأخباريين مراد الأصوليين من القول بالحجية بحجية الظواهر، وقلنا أن ليس مراد الأصوليين التسرع في الأخذ بظواهر الكتاب العزيز، بل إنما يؤخذ بالظواهر بعد الفحص عن المقيدات والفحص عن المخصصات والفحص عن قرائن المجاز. فإذا كان مراد الأخباريين هذا المعنى، هاي النقطة الأولى من كلام الأخباريين، إذا كان مراد الأخباريين هذا المعنى وأنه لا يمكن الأخذ بالظواهر بشكل متسرع من دون فحص عن المقيدات والمخصصات، فهذا مطلب صحيح وكلام تام، هذا لا إشكال فيه. فلا نقول نحن بحجية الظواهر بمعنى أن يؤخذ ظاهر الكلام من أول الأمر من دون فحص عن مقيد أو مخصص. إذا كان هذا مرادهم وأنه لا يجوز التسرع فهذا كلام صحيح وتام، وقد تقدم في مباحث العام والخاص أنه لا يجوز العمل بالعام إلا بعد الفحص عن الخاص، لا يجوز العمل بالمطلق إلا بعد الفحص عن المقيد، ولا يجوز الأخذ بظواهر كلام المتكلم إلا بعد أن يتم المتكلم كلامه ويلحق بكلامه ما شاء من القرائن. فبعد الفحص عن القرائن المتصلة والمنفصلة إذا استقر الكلام واستقر ظهور الكلام يمكن أن يؤخذ حينئذ بظواهر كلام المتكلم. فإذا كان هذا المراد بالنسبة إلى الأخباريين فهو كلام تام وصحيح ولا نقاش فيه. هاي النقطة الأولى من كلام الأخباريين. قال وصلنا لهذا الحد. قال وحينئذ نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب ماذا تعني من هذا الإنكار؟ إن كنت تعني، قلنا هاي النقطة الأولى من كلام الأخباريين، إن كنت تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره، وهو أي معنى تقدم ذكره، وهو عدم جواز التسرع بالأخذ بالظواهر من دون فحص عما يصلح لصرفها عن ظواهرها، وعدم جواز التسرع بالأخذ بها من كل أحد، إذا كان هذا المعنى فهو كلام صحيح وهو أمر طبيعي، لكن هذا ما ينتج النتيجة اللي أنت ادعيتها وهي عدم حجية ظواهر الكتاب العزيز كل الظواهر. النتيجة ما يمكن أن تتوصل لها من خلال هذا المدعى، فهو كلام صحيح وهو أمر طبيعي في كل كلام عال رفيع وفي كل مؤلف في المعارف العالية. ولكن قلنا أنه ليس معنى ذلك أن ظواهر الكتاب مطلقا ليست بحجة بالنسبة إلى كل أحد، يعني هذا لا ينتج النتيجة التي ادعاها الأخباريون. هاي النقطة الأولى في كلام الأخباريين. النقطة الثانية في كلام الأخباريين، إذا كان مرادهم شيء آخر غير هذا اللي بينا، إذا كان مرادهم هذا اللي بينا فهو كلام صحيح، وإذا كان مرادهم شيء آخر وهو أنه لا يمكن الأخذ بظواهر الكتاب العزيز إلا فيما ورد فيه التفسير من أئمة أهل البيت، أما ما لم يأتي به التفسير فلا يؤخذ به ولا يجوز العمل به، إذا كان هذا مرادهم وهو ما يظهر من دعواهم، ما يظهر من الكلام المنسوب للأخبارية. هذا المعنى الثاني، وهو أنه لا يمكن العمل بظواهر الكتاب العزيز إلا إذا جاءت الأحاديث الشريفة عن أئمة أهل البيت لتفسر هذا الظاهر، أما غيره اللي لا يأتي فيه تفسير من الأئمة فلا يجوز العمل به. إذا كان هذا مرادهم فيرد عليه أمران، الأمر الأول أن الأدلة التي ذكرت للأخباريين لا توصل إلى هذا المطلوب، الأدلة التي ادعيت من قبل الأخباريين لا توصل إلى تلك النتيجة. ليش؟ لأن كما ذكرنا سابقا أن الأخباريين استدلوا بدليلين، الدليل الأول الأحاديث النبوية التي نهت عن التفسير بالرأي، والدليل الثاني اللي ذكرناه سابقا من أن الكتاب العزيز فيه مطلق ومقيد وخاص وعام، ولا يجوز العمل بالعام إلا بعد الفحص عن الخاص، ولا يجوز التسرع بالأخذ بالظاهر بالمطلق مثلا وبالعام قبل العثور على الخاص والمقيد. هذا الدليل الثاني. قلنا فيما تقدم أن الدليل الثاني واضح البطلان، اتضح بطلانه من النقطة الثانية التي ذكرت في كلام الأصوليين. قلنا أن الأصوليون يسلمون بذلك، الأصوليون يسلمون أنه لا يجوز الأخذ بالعام ولا يجوز الأخذ بالمطلق إلا بعد الفحص عن المقيد وبعد الفحص عن المخصص، وهذه نتيجة مقبولة عند الأصوليون وعند الأصوليين وهم يلتزمون بذلك، فاتضح بطلان الدليل الثاني. بقي الدليل الأول، الدليل الأول وهو النبوي، هذا راح يجي تفسيره وراح يجي توضيحه، وسيأتي وسيتضح أن هذا النبوي وغيره من الروايات والأحاديث المذكورة في هذا المضمون لا تساعد على تلك النتيجة، أصلا أجنبية عن محل كلامنا، هي تبين شيء آخر غير ما نحن فيه. فإذا الأدلة، إذا كان مراد الأخباريين هو هذا المعنى الثاني وهو التمييز بين الظواهر التي فسرت من قبل الأئمة وبين الظواهر غير المفسرة من قبل الأئمة، هذا التمييز إذا كان هذا مرادهم فيرد عليه أولا أن الأدلة التي ذكرت للأخباريين لا تساعد على تلك النتيجة، لا توصل إلى هذا المدعى. بل أكثر من هذا، هناك ما يؤيد خلاف هذه النتيجة، هناك ما يؤيد هذا الإشكال الأول، وهو أن لا دليل على تلك الدعوة، لا دليل على هذا التفصيل. أكثر من مؤيد، أولا الروايات التي أرجعت في باب التعارض، التي رجحت وأرجعت إلى الكتاب العزيز، أكو بعض الروايات راح تجي إن شاء الله في باب التعادل والتراجيح، إذا تعارض الخبران بعض المرجحات تقول اعرض الخبرين المتعارضين على الكتاب العزيز، فما وافق الكتاب خذ به وما خالف الكتاب اطرحه وارمي به. فالخبران المتعارضان يعرضان على الكتاب العزيز. هذا شنو معنى؟ معناه أن إحنا يجوز إن نرجع إلى ظواهر الكتاب العزيز، بل أن الشارع المقدس هو الذي أرجعنا إلى الظواهر. هذا شنو معنى؟ معناه أن الظواهر حجة، ظاهر الكتاب العزيز حجة، يجوز لنا أن نأخذ به ونعمل عليه. هذا مؤيد أول. مؤيد الثاني، هناك من الروايات ما أرجعت إلى الكتاب العزيز مطلقا ولو لم يكن هناك تعارض، هناك من الروايات ما أرجعت كل ما ورد عن أئمة أهل البيت إلى الكتاب العزيز، كل ما ورد عنا اعرضوه على الكتاب، فما وافق الكتاب خذوا به وما لا يوافق الكتاب لا تأخذوا به. هذا شنو معناه؟ أيضا معناه جواز الأخذ بظواهر الكتاب العزيز. مؤيد ثالث قرينا في باب المعاملات، قلنا الشروط في ضمن العقود اللازمة يجب الوفاء بها. الشرط في ضمن البيع اللازم مثلا يجب الوفاء به، لا بد من الوفاء بمثل هذا الشرط. يذكرون مواصفات للشروط أو شروط لتلك الشروط حتى تكون شرائط واجبة. أول تلك الشرائط أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة. فالشرط حتى يكون شرط لازم يجب على المتعاقدين الالتزام والوفاء به، حتى يكون لازما لا بد أن لا يخالف الكتاب العزيز. احنا شلون نعرف يخالف الكتاب العزيز؟ لابد ان نعرض الشرط على الكتاب العزيز ونرى هل ان هذا الشرط خالف الكتاب ام لم يخالف الكتاب. هذا شنو معناه؟ معناه ارجاع المكلف الى الكتاب العزيز ليرى ان الشرط الموجود في ضمن العقد مخالف او ليس بمخالف. هذا معناه جواز الارجاع وجواز الرجوع الى الكتاب العزيز. هذا المؤيد الثالث. المؤيد الرابع والأخير اللي يذكر في المقام هو أن هناك روايات، في ضمن تلك الروايات، الروايات أرجعت الإمام عليه السلام يرجع الراوي، يرجع السائل إلى الكتاب العزيز، يستدل الإمام عليه السلام على فتوى بالكتاب العزيز ويقول له هو ينبغي لك أن لا تسأل عن هذا السؤال، فهذا واضح من الكتاب العزيز. راح نقرأ الرواية. إذن الرد الأول على تفصيل الأخبارين إذا كان هذا مرادهم، وهو التفصيل بين ما ورد به التفسير وبين ما لم يرد به التفسير، إذا كان هذا مرادهم فيرد عليه أمران. الأمر الأول هو أن الأدلة التي ذكرت من قبل الأخبارين لتلك الدعوة لا تساعد على تلك الدعوة. قال هذا الرد الأول، يجي الرد الثاني. قال وإن كنت تعني الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام على وجه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقا فيما لم يرد فيه بيان من قبلهم حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهمه من العارفين بمواقع الكلام وأساليب مقتضيات الأحوال وأساليبه ومقتضيات الأحوال مع الفحص عن كل ما يصلح للقرينة أو ما يصلح لنسخه، إذا كان هذا المراد ولا يمكن الأخذ بما لم يرد فيه التفسير حتى من قبل المختصين، حتى الفقيه ما يمكن إلا أن يأخذ بالظاهر ما لم يرد تفسير من قبل الأئمة، إذا كان هذا مرادك فإنه أمر لا يثبته ما ذكروه له من الأدلة. هاي الأدلة التي ذكرت لا تنتج هذه النتيجة. قلنا احنا كان ينبغي للمصنف ان يذكر الأدلة. احنا شلون نعرف ان الأدلة تنهض او لا تنهض اذا هو اصلا ما ذاكر الأدلة؟ احنا حاولنا نسد هذا النقص وذكرنا الدليلين اللي يستدل به الأخباريين. كيف وقد ورد عنهم؟ هاي المؤيدات اللي تأيد صحة هذا الكلام، صحة إشكالنا على الأخباريين. كيف وقد ورد عنهم؟ أولا إرجاع الناس إلى القرآن الكريم مثل ما ورد من الأمر بعرض الأخبار المتعارضة عليه على الكتاب العزيز. شلون أن الكتاب العزيز ما يمكن أن نفهم ظواهره وما يمكن أن تكون ظواهر حجة علينا في حين أن الأئمة أرجعونا إلى الكتاب العزيز في الروايات المتعارضة؟ هذا أولا. ثانيا بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك، مو فقط في خصوص الأخبار المتعارضة، وهو عرض كل ما ورد عنهم عليهم السلام على القرآن الكريم كما ورد عنهم على القرآن الكريم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث كما ورد عنهم الأمر برد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع والأخير هاي الروايات الخاصة التي أرجعت إلى الكتاب العزيز ووردت عنهم أخبار خاصة دالة على جواز التمسك بظواهر الكتاب العزيز. زرارة يسأل الإمام عليه السلام يقول كيف عرفت أن مسح الرأس، نعم لا، زرارة يسأل الإمام، زرارة يسأل الإمام، يقول للإمام أنت شلون عرفت أن المسح ببعض الرأس، ليش مو مسح كل الرأس؟ يقول لي مكان الباء يا زرارة، الآية القرآنية قالت باء امسحوا برؤوسكم، هاي الباء تفيد التبعيض. هذا شنو معنى؟ معناه أن الإمام عليه السلام يقول لزرارة ما كان لك ينبغي أن تسأل هذا السؤال، أنت عربي والقرآن يقول امسحوا برؤوسكم، يعني امسحوا بعض رؤوسكم، هاي الباء تفيد التبعيض. هذا شنو معنى؟ معناه أن الإمام يرجع زرارة إلى الكتاب العزيز لأجل أن يفهم من نفس الكتاب العزيز. هاي رواية هسه خطرت ببالي، هاي الرواية رواية ذكرناها يمكن في الدرس الأول أو الدرس الثاني بالإطلال اللي ذكرناها سابقا، قلنا أن مثلا السائل يسأل الإمام عليه السلام يقول له أضع على الجرح مرارة، نحو من العلاج، يضع على جرحه مرارة، فكيف أصنع بذلك؟ شنو اللي أسوي في الوضوء؟ الإمام كان ممكن أن يجاوبه من أول الأمر، يقول له اغسل ما حوله وامسح عليه، هذا الحكم بالتيمم. إذا كان ما يمكن رفع العلاج، ما يمكن رفع الجبيرة، فيغسل ما حول الجبيرة ويمسح على نفس الجبيرة. الإمام ما جاوب كذلك، الإمام عليه السلام قال يعرف هذا وأشباهه من الكتاب العزيز، يجاوب يقول له أنت كان ينبغي لك أن تقرأ الكتاب العزيز وتعرف حكم هاي الفتوى، يعرف هذا وأشباهه من الكتاب العزيز، وتلا قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول هذا خلع المرارة هذا فيه حرج، والحرج منفي في الشريعة، فأنت أبقي على تلك المرارة واغسل ما حولها وامسح على الجبيرة، يعرف هذا وأشباهه من الكتاب العزيز. فإذا أنت ارجع للكتاب العزيز وأعرف الحكم الشرعي، هذا إرجاع إلى الكتاب العزيز. قال ووردت عنهم أخبار خاصة دالة على جواز التمسك بظواهره، نحو قوله عليه السلام لزرارة لما قال، يعني لما قال زرارة من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ فقال عليه السلام لمكان الباء، يعني لوجود الباء، الباء الموجودة هي التي تدل على أن المسح لبعض الرأس، ويقصد الباء من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. فعرف زرارة، عرف الإمام عليه السلام زرارة كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب. إذن أنت ارجع إلى الظاهر، فالإمام يرجع السائل إلى الظاهر، إلى ظاهر الكتاب العزيز، معنى ذلك أنه حجة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني شنو اللي قالوا الأخباريون قالوا أن ما ورد فيه تفسير من الأئمة فهو حجة، وما لم يرد فيه التفسير فهو ليس بحجة. إذا كان كذلك فيما ورد التفسير، إذا في الموارد التي ورد التفسير من الأئمة لتلك الظواهر اللي إحنا نقول حجة، واللي أيضا الأخباريون يقولون هو حجة، هاي الموارد التي ورد فيها التفسير، نجي نرجع إلى نفس تلك الموارد، نقول إذا أخذنا بالظاهر هل يكون في الحقيقة هذا الأخذ أخذا بالكتاب أم يكون أخذا بالروايات المفسرة؟ واضح حينئذ إذا أخذنا الحكم في تلك الموارد في الحقيقة سيكون الأخذ أخذا بالروايات المفسرة لا بنفس الظاهر من الكتاب العزيز، الحجة راح يكون هو نفس تلك الروايات. فننقل الكلام إلى تلك الروايات، نقول هاي الروايات المفسرة يمكن الأخذ بظواهرها أو لا يمكن؟ ننقل الكلام إلى نفس تلك الروايات، ظواهرها حجة أو ليست بحجة، يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها. نقول إذا قلنا بأنه نأخذ بتلك الأخبار، هذا بالحقيقة توهين وتضعيف لشأن كلام أهل البيت. معنى هاي الدعوة، معنى دعوة الأخباريين، أن الكتاب العزيز كتاب فيه مضامين عالية وشريفة ولا يمكن أن ينال لكل أحد، فلا يمكن أن يؤخذ بظواهر الكتاب. هذا بالنسبة للكتاب العزيز. أما الآية، أما الروايات الشريفة، معنى ذلك أن الروايات الشريفة كلام مبتذل واضح وسهل ويمكن تناوله من قبل كل أحد. هذا في الحقيقة فيه توهين لروايات أهل البيت، وهاي من المفارقات العجيبة للأخباريين. الأخباريون ينسبون أنفسهم إلى الأخبار، مع أنهم يضعفون ويوهنون من شأن الأخبار الشريفة الواردة عن أئمة أهل البيت. إحنا نقول كل من القرآن الكريم والأخبار الشريفة هي ذات مضامين عالية وكلام عالي، كلام معصوم أو كلام الله تعالى، لكن هذا لا يعني أن لا يكون لها ظاهر حجة علينا وحجة لنا، لأنهم يتكلمون بحسب ما نتكلم، بحسب الأساليب المتعارفة المتداولة، يتكلمون بلغتنا وبطريقتنا، العارف بمقتضيات الأحوال، العارف بأساليب المحاورات العرفية، يمكن له أن يستظهر من الكتاب العزيز ومن الأخبار. بل الأمر بالعكس تماما، بل الأمر يعني بعكس ما يقول الأخباريون تماما. الأخباريون يقولون أن الأخبار، أمر الأخبار أمر سهل هين، يمكن أن يؤخذ من أهل الحكم الشرعي، بخلاف الكتاب العزيز. إحنا نقول بالعكس تماما. ليش؟ لأن الأخبار تمتاز عن الكتاب الشريف بميزتين تجعل الأخذ من الأخبار أمرا أصعب وأشد من الأخذ من الكتاب العزيز. شنو الميزتين؟ الميزة الأولى أن الكتاب العزيز ألفاظ متواترة، في حين أن ألفاظ متواترة، في حين الأخبار الشريفة ليست بمتواترة الألفاظ، خصوصا بعد أن أجاز المحققون النقل بالمعنى. هاي مسألة مطروحة، هل يجوز النقل بالمعنى أو لا يجوز النقل بالمعنى؟ المحققون من الأصوليين يجيزون النقل بالمعنى، فيجوز لزرارة أن ينقل، وهناك روايات تدل على هذا المعنى، يجوز لزرارة أن ينقل ألفاظ المعصوم، كما يجوز لزرارة أن ينقل نفس المعنى اللي أفاد المعصوم لكن بألفاظ أخرى. فالكتاب العزيز ألفاظ متواترة، كل لفظ في الكتاب العزيز هو في الحقيقة هذا نقطع أنه من القرآن، بخلاف ألفاظ الروايات الشريفة لا نقطع أن هذا هو نفس لفظ المعصوم لجواز النقل بالمعنى. هاي ميزة أولى. الميزة الثانية، صعب الأمر بالروايات بالأخبار الشريفة. الميزة الثانية هي الميزة اللي تقدمت، من أن سند الكتاب أمر قطعي، سند الكتاب مقطوع به، بخلاف سند الروايات ليس أمرا مقطوعا، بل يحتاج إلى بحث وتمحيص وتنقيح، ولا بد من أن يعمل المجتهد رأيه في من أجل إثبات السند. إذن أكو في الكتاب العزيز أو في الأحاديث ميزتان تصعب من الأخذ بظواهر الروايات، يعني الأمر بعكس ما أفاده الأخباريون تماما. قال: ثم إذا كان يجب الجمود، هذا الجواب الثاني. قال: ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العصمة، فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم لا بظواهر الكتاب العزيز. يعني معنى ذلك، إحنا حينما نأخذ بالخبر المفسر، إحنا ما نأخذ بالكتاب العزيز، نأخذ بنفس الأخبار، وحينئذ ننقل الكلام إلى نفس أخبارهم، حتى فيما يتعلق منها بتفسير الكتاب. فنقول: هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهر الأخبار من دون تدبر وبصيرة ومعرفة ومن دون فحص عن القرائن واطلاع على كل ما له دخل في مضامينها؟ طبعا المفروض الجواب أن يكون لا، في حين أن لازم كلام الأخباريين الجواب يكون بالإيجاب، بل هذه الأخبار لا تقل هذا الترقي. بالعكس نقول أصلا الأمر بالعكس، بل هذه الأخبار لا تقل من هذه الجهة عن ظواهر الكتاب، بل الأمر فيها أعظم، لأن سندها يحتاج إلى تصحيح وتنقيح وفحص، ولأن جملة منها منقول بالمعنى. الأمر الأول هاي مسألة السند، والأمر الثاني مسألة جواز النقل بالمعنى. هذا يصعب من الاستنباط من نفس الروايات، هاي الصعوبة ما موجودة فيما يرتبط بالكتاب العزيز. وما ينقل بالمعنى لا يحرز فيه نص الفاضل المعصوم وتعبيره ولا مراداته، ولا يحرز في أكثرها أن النقل كان لنص الألفاظ. إذن اتضح إلى هنا بطلان دعوى الأخباريين. بقى الروايات اللي ذكرت كدليل أول على دعوى الأخباريين، هاي النبوي المعروف: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا شلون نتعامل وياها؟ شلون يمكن أن نوجهها بطريقة بحيث ما تتعارض ويا النتيجة اللي توصلنا لها؟ بقى إلى الآن بقى الدليل الأول اللي استدل به الأخباريين ممكن أن ينفعهم في دعواهم. فشلون ممكن أن نفسر هذه الأخبار بالطريقة اللي ما تتنافى ويا هذا اللي ذكرناه أخيرا؟ النبوي المعروف اللي قريناه سابقا يقول: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وبنفس هذا المضمون وردت بعض الأخبار الأخرى: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا نقول هو في الحقيقة هذا النبوي أجنبي عن محل الكلام، أصلا لا ربط له بمسألة الأخذ بالظاهر، وذلك لأن كلامنا إحنا الآن بحثنا في مسألة الأخذ بالظاهر، هاي كلامنا في نفس هاي النقطة، في حين أن النبوي المعروف المشهور وارد في مسألة التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي شيء والأخذ بظاهر الكلام شيء آخر، بينهما بون شاسع، ماكو علاقة بين الأخذ بالظاهر وبين التفسير بالرأي، وذلك لأن المراد من التفسير كما تعلمون التفسير إنما يكون هو في الحقيقة التفسير عبارة عن كشف النقاب وإزالة الستار. فسر الشيء يعني أزال الستارة وأزال الغموض عن الشيء، هذا معنى التفسير. فسر الكلام يعني بينه ووضحه وأزال الغموض والستار وكشف النقاب عنه، وهذا إنما يكون في الموارد التي تكون غامضة، تكون ليست بواضحة، تكون هناك ستار على المعنى، في حين إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في الأخذ بالظواهر اللي ما يمكن يكون عندنا ظواهر إلا في الموارد التي لا غموض فيها ولا سترة ولا غبار فيها. إحنا نريد نقول جاي نستظهر من الألفاظ معنى من المعاني، يعني شنو؟ يعني أن هذا المعنى ظاهر موجود واضح بين. فالنبوي حتى إذا سلمنا بصحة سنده وأخذنا بالنبوي المشهور، هذا يكون أجنبي عن محل كلامنا، كلامنا في الموارد التي لا غموض فيها، والتفسير بالرأي ومسألة التفسير أصلا إنما تكون في الموارد الغامضة. هذا الجواب الأول عن هذا الاستدلال أو هذا الدليل النبوي المعروف. الجواب الثاني المصنف ما ذكره، الجواب الثاني هو أن النبوي المعروف إنما ينهى عن التفسير بالرأي، والأخذ بالظاهر، إذا تنزلنا عن الجواب الأول وقلنا أن الأخذ بالظاهر هو نحو من التفسير ويكون مشمولا للتفسير، الأخذ بالظواهر بظواهر الكتاب، معنى الأخذ بالظواهر يعني تفسير. إذا سلمنا وتنزلنا عن الجواب الأول، قل إذا سلمنا وتنزلنا فصحيح هو تفسير الأخذ بالظاهر، لكن هو ليس تفسير بالرأي. النبوي المعروف ما نهى عن كل تفسير، ما حرم كل تفسير، إنما حرم خصوص التفسير بالرأي. أما إحنا إذا سلمنا أن الأخذ بالظواهر هو نحو من التفسير، هو لا يكون في الحقيقة تفسير بالرأي، لأن التفسير بالرأي إنما يصدق إذا كان الأمر مأخوذا من نفس الشخص، مبتكرا من نفس الشخص المفسر، هذا نسميه تفسير بالرأي. الرأي إنما ينسب إلى المفسر إذا كان مبتكرا ومأخوذا من نفس الشخص المفسر، أما إذا استظهر المعنى من نفس كلام المتكلم، من نفس كتاب، من نفس كلام القرآن الكتاب العزيز، فحينئذ ما يكون تفسير بالرأي. فإذا سلمنا أنه تفسير، هو في الحقيقة ليس بتفسير بالرأي، فلا يكون شاملا لمحل الكلام. الجواب الثالث والأخير، إذا سلمنا أن الأخذ بالظواهر ينطبق عليه عنوان التفسير بالرأي وهو منهي عنه، إذا سلمنا بكل هذا، يبقى هذا النبوي المشهور المعروف معارض بروايات أكثر عددا وأشد وضوحا وأكثر شهرة وأوضح دلالة، فتقدم تلك الروايات المعارضة، هذه الروايات اللي قريناها، الروايات اللي ترجع إلى الكتاب في موارد التعارض، اللي ترجع إلى الكتاب مطلقا، اللي ترجع للكتاب في خصوص الشروط وملاحظة مخالفة الشروط وعدم مخالفتها، عندنا روايات كثيرة عديدة واضحة دلالتها واضحة وأكثر وأشهر من هذا النبوي، فتقدم تلك الروايات على هذا النبوي ويسقط عن الحجية ويسقط عن الاعتبار، فلا تصل النوبة أصلا إلى هذا النبوي. من خلال هذا الكلام اتضح أن الدليل الأول باطل كالدليل الثاني بالنسبة إلى الأخباريين. قال: وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي مثل النبوي المشهور من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فالجواب عنه أولا أن التفسير غير الأخذ بالظاهر، أصلاً تفسير شيء والأخذ بالظاهر شيء آخر، والتفسير لا ينطبق على الأخذ بالظاهر، والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيراً. بينا ليش؟ قلنا لأن التفسير إنما يأتي فيما إذا كان هناك غموض وعدم وضوح، الأخذ بالظاهر إنما يكون في الموارد الواضحة الظاهرة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، على أن مقتضى الجمع، قلنا المصنف ما ذكر الجواب اللي إحنا ذكرناه جواب ثاني، حتى إذا سلمنا أنه هو تفسير، لأنه هو ليس تفسيرا بالرأي، والنبوي إنما نهى عن التفسير بالرأي لا مطلق التفسير. الجواب الثالث اللي إحنا ذكرناه، على أن مقتضى الجمع بينها، يعني بين تلك الروايات الواردة في النهي عن التفسير بالرأي وبين تلك الأخبار المجوزة للأخذ بالكتاب والرجوع، تلك يعني اللي أشار إليها قبل قليل، المؤيدات اللي أيد بها الجواب الأول عن كلام الأخباريين، وبين تلك الأخبار المجوزة للأخذ بالكتاب والرجوع إليه، مقتضى الجمع أن مقتضى الجمع هو شنو؟ وحمل التفسير بالرأي إذا سلمنا أنه يشمل الأخذ بالظاهر على معنى التسرع. نجمع بين العفو، أنا بينت قلت أن تتعارض فتتساقط، نقول لا الجمع ما أمكن، إذا أمكن الجمع يصار إلى الجمع، نقول نحمل الروايات الناهية عن الأخذ بالظواهر نحملها على معنى تنسجم مع الأخبار المجوزة. شنو المعنى؟ المعنى الأول اللي ذكرناه، الناهي عن التفسير بالأخذ، الناهي عن الأخذ بالتفسير بالرأي، معناه شنو؟ معناه الناهي عن التسرع بالأخذ بالظاهر من دون فحص عما يمكن أن يقيد هذا المطلق أو يخصص هذا العام أو يجعل قرينة على هذا الكلام. ناهي عن التفسير بالرأي يعني ناهي عن التسرع بالأخذ بالكتاب العزيز. إذا سلمنا أنه يشمل الأخذ بالظاهر على معنى التسرع بالأخذ به بالاجتهادات الشخصية من دون فحص ومن دون سابق معرفة وتأمل ودربة كما يعطيه التعليل، يؤيد ذلك أمران. الأمر الأول هو شنو المساعد، هذا الجمع راح يجي إن شاء الله في باب التعارض، أن الجمع على نحوين: جمع تبرعي وجمع عرفي، جمع يشهد له شاهد. هذا الجمع هل هو تبرعي أو يشهد له شاهد؟ المصنف يريد أن يقول هناك شواهد تشهد لهذا الجمع. شنو الشواهد؟ يقول هناك بعض الروايات التي نهت عن التفسير بالرأي لها تتمة، لها تعليل. شنو التعليل؟ التعليل يقول لا تفسر برأيك فإن في الكتاب العزيز ناسخا ومنسوخا. يعني شنو؟ يعني تروى، تأمل، لا تتسرع. قد تكون تلك الآية اللي أنت تفسرها الآن اللي تأخذ بظاهرها قد يكون لها ناسخ ينسخ تلك الآية، قد يكون هاي الآية لها مخصص، لها مقيد. هذا يؤيد أن النهي عن التفسير بالرأي معناه النهي عن التسرع بالأخذ بظواهر الكتاب العزيز، مع أن كما يعطيه التعليل، هذا المؤيد الأول كما يعطيه التعليل في بعضها بأن فيه ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني: مع أن في الكتاب العزيز مقاصد عالية لا ينالها إلا أهل الاختصاص وأهل الذكر، هذا يؤيد أن المراد من النهي عن التفسير بالرأي النهي عن التسرع. لا تتسرع، لابد إليك من دراسة ودربة وتأمل حتى تأخذ المراد من الكتاب العزيز، مع أن في الكتاب العزيز من المقاصد العالية ما لا ينالها إلا أهل الذكر، وفيه ما يقصر عن الوصول إلى إدراك أكثر الناس، ولا يزال تنكشف له من الأسرار ما كان خافيا على المفسرين كلما تقدمت العلوم والمعارف، مما يوجب الدهشة ويحقق إعجازه من هذه الناحية. ثم المصنف بعد ذلك يحقق مسألة ترتبط بنفس هذا الكلام، يقول صحيح نحن قلنا بأن الظاهر حجة، ظاهر الكتاب العزيز حجة كغيره من الظواهر، لكن ينبغي الالتفات إلى أن ظواهر الكتاب العزيز ليست على حد سواء. هناك من الظواهر ما هي ظاهرة لكل أحد من دون تأمل، وهناك من الظواهر ما يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى فحص وتدقيق وتدبر فيما يحف بالكلام من القرائن. ويذكر مثال على تلك القضية مسألة قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، يقول هذا إنا أعطيناك الكوثر يظهر منه ظهور واضح لا يمكن النقاش فيه، وهو أن الله تعالى من وأنعم على نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله بالكوثر. هذه القضية لا يمكن النقاش فيها، لكن النقاش وقع في معنى الكوثر. هذا معنى الكوثر، شنو المراد من الكوثر؟ قيل القرآن الكريم، وقيل الزهراء عليه السلام، وقيل غير ذلك. لكن يبقى المصنف يقول الكوثر إلها معنى ظاهر، لكن هذا الظاهر يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى ملاحظة قرينة حافة بنفس الكلام. شنو هذا المعنى؟ يقول لا الكتاب العزيز ولا غيره من التفاسير. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول هاي التتمة قرينة على المراد من الكوثر. شنو القرينة؟ القرينة هي أن المراد من الأبتر من لا عقب له، فبقرينة المقابلة أن المراد من الكوثر الذرية الكثيرة، ونفس الكوثر الفوعل هذا يساعد على هذا المعنى. فوعل يعني المبالغة والكثرة في العدد، يعني الذرية الكثيرة. فلا المراد القرآن الكريم ولا حتى المراد الزهراء عليه السلام بس يصبروا له شوية هذا، ولا المراد شيء آخر؟ لا، المراد الذرية الكثيرة، ويمكن تطبيق الذرية الكثيرة على الزهراء عليه السلام باعتبار أن ذرية النبي منحصرة بالزهراء عليه السلام، لكن ليس معنى ذلك أن الكوثر هو اسم من أسماء الزهراء، بل أن الكوثر معنى ينطبق على الزهراء عليه السلام، فالنتيجة واحدة. لكن بهذا البيان، ببيان أن ذرية النبي منحصرة بالكوثر. فإذا عندنا ظهورين في الآية الكريمة، الظهور الأول واضح لكل أحد، الظهور الثاني يحتاج إلى ملاحظة تلك القرينة. هذا يشهد لأن ظواهر الكتاب العزيز ليست على حد سواء، تختلف شدة وضعفا. قال: والتحقيق أن في الكتاب العزيز جهات كثيرة من الظهور تختلف ظهورا وخفاء، وليست ظواهره من هذه الناحية على نسق واحد بالنسبة إلى أكثر الناس، وكذلك كل كلام فقط القرآن الكريم حتى الظواهر الأخرى، ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهرا. لا تقول هذا خفاء خلاف الظهور، لا، ظاهر لكن أقل ظهور من الظواهر الأخرى، ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهرا يصلح للاحتجاج به عند أهله، بل قد تكون الآية الواحدة لها ظهور من جهة لا يخفى على كل أحد، وظهور آخر يحتاج إلى تأمل وبصيرة فيخفى على كثير من الناس. ولنضرب لذلك مثلا قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فإن هذه الآية الكريمة، هذا الظهور الأول، فإن هذه الآية الكريمة ظاهرة في أن الله تعالى قد أنعم على نبيه محمد صلى الله عليه وآله بإعطائه الكوثر، وهذا الظهور بهذا المقدار لا شك فيه لكل أحد، ولكن هذا الظهور الثاني، ولكن ليس كل الناس فيهم المراد من الكوثر، فقيل المراد به نهر في الجنة، وقيل المراد القرآن والنبوة، وقيل المراد به ابنته فاطمة صلوات الله عليها، وقيل غير ذلك. ولكن من يدقق في السورة يجد أن فيها قرينة على المراد منه، وهي الآية التي بعدها: إن شانئك هو الأبتر، والأبتر الذي لا عقب له. فإنه بمقتضى المقابلة يفهم منها أن المراد الإنعام عليه بكثرة العقب والذرية، وكلمة الكوثر لا تأبى عن ذلك، فإن فوعل تأتي للمبالغة فيراد بها المبالغة في الكثرة، والكثرة نماء العدد، فيكون المعنى إنا أعطيناك الكوثر من الذرية، إنا أعطيناك الكثير من الذرية والنسل. وبعد هذه المقارنة ووضوح معنى الكوثر يكون للآية ظهور يصح الاحتجاج به، ولكنه ظهور بعد التأمل والتبصر، وحينئذ ينكشف صحة تفسير كلمة الكوثر بفاطمة صلوات الله عليها لانحصار ذريته الكثيرة من طريقها، لا على أن تكون الكلمة من أسمائها صلوات الله وسلامه عليها، وصلى الله على محمد وآل محمد.